بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
أهلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال من كتاب التفسير الحديث 71. قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث هشام بن يوسف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء وذكر الحديث. قال: وأخرجه أيضا من حديث حجاج عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن أنه أخبره أن مروان بهذا قال. وأخرج مسلم حديث حجاج وحده. قلت: وسياقه عند مسلم أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فذكر مثله، إلى أن قال: إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب، فذكر بنحوه. فقد اختلف هشام بن يوسف وحجاج بن محمد في شيخ ابن أبي مليكة، هشام يجعله هو علقمة القاسم، وحجاج يجعله حميد بن عبد الرحمن. وقد تابع عبد الرزاق هشام بن يوسف، وتابع حجاج محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه. قال إسحاق بن راهويه في مسنده: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بعث إلى ابن عباس فذكره. والظاهر أن هذا الاختلاف غير قادح، باحتمال أن يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعا، والله أعلم. وسيأتي بسط الكلام إن شاء الله تعالى على هذا الحديث في آخر تفسير سورة آل عمران من هذا الشرح بعون الله تعالى. الحديث 72. قال الدارقطني: وأخرج حديث الثوري وهشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن قوله تعالى: هذان خصمان، نزلت في الستة المبارزين يوم بدر. وأخرجاه أيضا من حديث سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس عن علي قال: أنا أول من يجث للخصومة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان. قال البخاري: وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلس قوله قال: فاضطرب الحديث. قلت: لا اضطراب فيه، بل رواية منصور قصر بها منصور. وقد وصلها الطبري عن ابن حميد عن جرير إن كان ابن حميد حفظ، ووصلها أيضا الثوري وهشيم. وأما حديث سليمان التيمي عن أبي مجلز فلا مخالفة بينه وبين حديث أبي هاشم عنه، لأن رواية التيمي لحديث علي غير رواية أبي هاشم لحديث أبي ذر، فهما حديثان مختلفان، وبهذا يجمع بينهما وينتفي الاضطراب، والله أعلم. تنبيه: قوله وأخرجاه من حديث سليمان التيمي وهم، وإنما هو من أفراد البخاري رحمهم الله. الحديث 73. قال الخطيب: أخرج البخاري عن مسروق عن أم رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة طرفا من حديث الإفك، وهو وهم. لم يسمع مسروق من أم رومان، لأنها توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لمسروق حين توفيت 6 سنين. قال: وخفيت هذه العلة على البخاري، وأظن مسلما فطن لهذه العلة فلم يخرجه، ولو صح هذا لكان مسروق صحابيا لا مانع له من السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه مرسل. قال: ورأيته في تفسير سورة يوسف من الصحيح عن مسروق قال: سألت أم رمان فذكره. قال: وهو من رواية حصين عن شقيق عن مسروق، وحصين اختلط، فلعله حدث به بعد اختلاطه. وقد رأيته من رواية أخرى عنه عن شقيق عن مسروق قال: سئلت أم رمان، فلعل قوله في رواية البخاري: سألت تصحيف من سئلت. وقال ابن عبد البر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلة، وتبعه القاضي عياض، وتبعهم جماعة من المتأخرين المقلدين للخطيب وغيره، وعندي أن الذي وقع في الصحيح هو الصواب والراجح، وذلك أن مستند هؤلاء في انقطاع هذا الحديث إنما هو ما روي عن علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، أن أم رومان ماتت سنة 6، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفنها. وقد نبه البخاري في تاريخيه الأوسط والصغير على أنها رواية ضعيفة، فقال في فصل من مات في خلافة عثمان: قال علي بن زيد عن القاسم: ماتت أم رومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6. قال البخاري: وفيه نظر، وحديث مسروق أسند، أي أصح إسنادا، وهو كما قال. وقد جزم إبراهيم الحربي الحافظ بأن مسروق إنما سمع من أم رومان في خلافة عمر. وقال أبو نعيم الأصفهاني: عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا. قلت: ومما يدل على ضعف رواية علي بن زيد بن جدعان ما ثبت في الصحيح من رواية أبي عثمان النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، فذكر الحديث في قصة أضياف أبي بكر، وقال فيه: قال عبد الرحمن: إنما هو أنا وأمي وامرأتي وخادم بيننا، الحديث. وأم
بيننا
عبد الرحمن هي وخادم بيننا، فذكر الحديث. نعم نعم أحسن الله إليكم. وأم عبد الرحمن هي أم رومان، لأنه شقيق عائشة رضي الله عنهما، وعبد الرحمن إنما أسلم بعد سنة 6. وقد ذكر الزبير بن بكار من طريق ابن عيينة عن علي بن زيد أن إسلام عبد الرحمن كان قبيل الفتح، وكان الفتح في رمضان سنة 8، فبان ضعف ما قال علي بن زيد في تقييد وفاة أم رومان مع ما اشتهر من سوء حفظه في غير ذلك، فكيف تعل به الروايات الصحيحة المعتمدة؟ والله أعلم. الحديث 74. قال الدارقطني: أخرج البخاري عن القعنبي وعبد الله بن يوسف وغيرهم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير وعمر معه، الحديث. في نزول سورة الفتح، نعم، مرسلا، وقد وصله قراد وغيره من مالك. قلت: بل
عن
ظاهر
مالك.
رواية البخاري، نعم أحسن الله إليك، عن مالك. قلت: بل ظاهر رواية البخاري الوصل، فإن أوله وإن كان صورته صورة المرسل، فإن بعده ما يصرح بأن الحديث لأسلم عن عمر، ففيه بعد قوله: فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، فقال عمر: نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن. وساق الحديث على هذه الصورة حاكيا لمعظم القصة عن عمر، فكيف يكون مرسلا؟ هذا من العجب، والله المستعان. الحديث 75. قال أبو علي الغساني: أخرج البخاري في تفسير سورة نوح، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: حدثنا هشام عن ابن جريج، قال: قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، الحديث. وهذا الحديث، قال أبو مسعود الدمشقي: هذا الحديث ثبت في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعطاء لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع من عطاء، إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه، ثم تكلم على ذلك بما سيأتي في الطلاق إن شاء الله تعالى. الحديث السادس
هنا
والسبعون قال:
فضلت الشيخ حمد معنا إن شاء الله. يقول: قال أبو علي الغساني وهو الجياني.
نعم، هو الجياني الغساني نسبة إلى أصله، والجياني نسبة إلى جيان في الأندلس.
نعم، جزاكم الله خير. نعم،
سيدنا
تفضل.
في
نعم،
الحديث 73، أحد الإخوة شيخ عبد الكريم يقول في قوله: وخادم
حديث كم؟
بيننا، 73 قبل الرابع
الثالث
والسبعون
والسبعون
في الفقرة الأخيرة قبل الرابع والسبعون.
أي نعم.
يقول إنما هو أنا وأمي وامرأتي وخادم بيننا.
وخادم بيننا، ماذا يقول الأخ؟
وفي الطبع وخادم بيتنا.
وخادم بيتنا، هذا ما سيأتي إن شاء الله في الفتح من أنه يوضح هذا يعني بجلاء. الصورة تحتمل هذا تحتمل هذا،
سن الله،
لكن تتوقف طبعا على الرواية يعني.
نعم، سن الله عليك.
أي طبعا لو الأخ يكتب لنا. نعم
لو كتب. نعم
هو مر يا شيء يعني يستدعي التنبيه، وهو قوله في نهاية الحديث الثاني والسبعون. طبعا هم في البداية كتبوا رمز الخاء والميم، والدارقطني قال وأخرج يعني البخاري ومسلم، وتحت في الهامش أخرج الحديث فعلا عند البخاري برقمين وعند مسلم برقم. الحافظ يقول في آخره قبل الثالث والسبعين بسطر واحد يقول تنبيه قوله وأخرجاه من حديث سليمان التيمي وهم، وإنما هو من أفراد البخاري. بهذا يكون الحديث عند البخاري ومسلم المتن يعني، ولكن طريق التيمي عند البخاري فقط للطريق المنتقدة يعني.
الأخ يقول في طبعة الفيحاء
هذا يشبه حديثا مرة معنا في البداية جدا، ممكن الرابع السادس. نعم
وكذلك في آخر الحديث 75 إنما أخذ الكتاب من ابنه.
الحديث
يقول في طبعة
75
الفقرة الأخيرة سيدنا إنما أخذ
إنما
الكتاب من ابنه
من ابنه ونظر فيه.
وفي طبعة الفيحاء كما يقول الأخ من أبيه وليس من ابنه.
إنما أخذ الكتاب من أبيه. طب عندنا ابنه في السلفية عند الشيخ حمدي.
هي عندي أبيه، لكن هو الصحيح ما عند حضراتكم ابنه، لأن هو ابن جريج لم يسمع من عطاء الخراسان، وإنما أخذ من ابنه عثمان بن عطاء.
يعني أخذ من ابن
أخذ عطاء. منه كتب أخذ منه كتب أبيه فنظر فيها.
ليه كتب عطاء؟
كتب عطاء الخراسان
يعني.
ما عند حضراتكم الصواب يعني.
نعم جزاكم الله خير. تفضل
رضي الله عنكم سيدنا. الحديث 76 قال الدارقطني وأخرج جميعا حديث أيوب وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنهم من حوسب عذب. وأخرجه البخاري من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة كذلك. وأخرجه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها على الاختلاف. قلت في رواية البخاري من حديث عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة، فالظاهر أنه أخرج على الاحتمال لأن يكون ابن أبي مليكة سمعه من القاسم عن عائشة ثم سمعه من عائشة رضي الله عنها فحدث به على الوجهين كما في نظائره. من فضائل قال رحمه الله تعالى من فضائل القرآن. الحديث 77 قال الدارقطني فيما نقلت من خطه أخرج البخاري حديث الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرجه أيضا من حديث شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان وقال فيه وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال الدارقطني فقد اختلف شعبة والثوري في إسناده، فأدخل شعبة بين علقمة وبين أبي عبد الرحمن سعد بن عبيدة، وقد تابع شعبة على زيادته من لا يحتج به، وتابع الثوري جماعة ثقات. قلت قد قدمنا أن مثل هذا يخرجه البخاري على الاحتمال لأن رواية الثوري عند جماعة من الحفاظ هي المحفوظة، وشعبة زاد رجلا فأمكن أن يكون علقمة سمعه من سعد عن أبي عبد الرحمن، ثم لقي أبا عبد الرحمن فسمعه منه. قال الدارقطني: وقال حجاج بن محمد عن شعبة: لم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان شيئا. قال: وقد أخرج البخاري حديثا من طريق أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن عثمان. قلت: الحديث الذي أشار إليه ذكره البخاري في كتاب الوقف تعليقا، وهو مناشدة عثمان للصحابة عند حصاره في ذكر حفره بئر رومة وغير ذلك من مناقبه. والحديث عند البخاري من طرق غير هذا موصولة، فلهذا لم أفرده بالذكر، لأنه إنما أورده اعتبارا. وأخرج أبو عوانة في صحيحه حديث أبي عبد الرحمن السلمي في القرآن من طريق حجاج عن شعبة بسنده، وقال في أثره: قال شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان. ثم أخرج أبو عوانة حديث الثوري. ومتابعة عمرو بن قيس للملائي ومحمد بن أبان وغيرهما له على إسقاط سعد بن عبيدة. والحديث مخرج في الكتب الأربعة من السنن من هذا الوجه. ورواه أبو داود من حديث شعبة فقط، ورواه النسائي والترمذي وابن ماجة من حديث شعبة وسفيان معا، ونقل الترمذي عن علي بن عبد الله بن المديني ترجيح حديث سفيان على حديث شعبة. وأما كون أبي عبد الرحمن لم يسمع من عثمان فيما زعم شعبة، فقد أثبت غيره سماعه منه، وقال البخاري في التاريخ الكبير: سمع من عثمان والله أعلم. قال رحمه الله تعالى من كتاب النكاح: الحديث 78. قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث يزيد هو ابن أبي حبيب عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنهما. قال: وهذا مرسل. قلت: هو محمول عند البخاري على أن عروة حمله عن عائشة رضي الله عنها كما تقدم نظيره. الحديث 79. قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. الحديث من رواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خنساء به، ومن رواية يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد أنهما حدثاه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نحوه. قلت: عبد الرحمن بن القاسم أعرف بحديث أبيه من غيره وقد وصله، أعرف
نعم.
ومالك أتقن لحديث أهل المدينة من غيره، ومع ذلك فأخرج البخاري الطريقين، فأفهم أنه رأى أن الموصول أرجح وهو المعتمد، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى من كتاب الطلاق: الحديث 80. قال الدارقطني: وأخرج البخاري عن أزهر بن جميل عن الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، ومن حديث جرير بن حازم عن أيوب كذلك. قال: وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه، وكذا حماد بن سلمة عن أيوب، وكذا أرسله أصحاب خالد الحذاء عن عكرمة. قلت: قد حكى البخاري الاختلاف فيه، وعلقه لإبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا، وعن أيوب موصولا، وذلك مما يقوي رواية جرير بن حازم. وفي رواية أبي الذر المستملي من الزيادة قال البخاري عقب حديث أزهر: لا يتابع فيه عن ابن عباس. وهذا معنى قول الدارقطني: إن أصحاب الثقفي يوصلونه. وقد ذكرت من وصل حديث إبراهيم بن طهمان في تغليق التعليق.
هنا
الحديث الحادي
في قوله عن الثقفي عن أيوب عن عكرمة، قال في التحقيق: كذا وقع للحافظ وهو سبق قلم منه، ففي التتبع للدارقطني أزهر ابن جميل عن الثقفي عن خالد عن عكرمة، وهو الصواب الذي عند البخاري برقم كذا. أما رواية أيوب عند البخاري برقم كذا فهي معلقة من طريق إبراهيم ابن طهمان عنه. نعم.
رضي الله عنكم سيدنا. الحديث 81، قال أبو علي الغساني قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام هو ابن يوسف عن ابن جريج قال قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه قصة تطليق عمر بن الخطاب، قريبة بنت أبي أمية وغير ذلك.
قريبة
نعم صلى الله عليكم. قريبة بنت أبي أمية وغير ذلك. تعقبه أبو مسعود الدمشقي فقال ثبت هذا الحديث والذي قبله يعني بهذا الإسناد سوى الحديث المتقدم في التفسير من تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه. قال أبو علي
نعم تفضل.
قال أبو علي وهذا تنبيه بديع من أبي مسعود رحمه الله، فقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني قال سمعت هشام بن يوسف يقول قال لابن جريج سألت عطاء يعني ابن أبي رباح عن التفسير من البقرة وآل عمران، ثم قال أعفني من هذا. قال هشام فكان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس قال الخراساني قال هشام فكتبنا ما كتبنا ثم مللنا، يعني كتبنا
أعفني، ثم قال أعفني من هذا.
السلام الله عليكم،
آمين.
يعني كتبنا أنه عطاء الخراساني. قال علي بن المديني وإنما كتبت أنا هذه القصة لأن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس، فظن الذين حملوها عنه أنه عطاء بن أبي رباح. قال علي وسألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف، فقلت ليحيى إنه يقول أخبرنا، قال لا شيء كله ضعيف، إنما هو كتاب دفعه إليه. قلت ففيه
هنا
نوع
جاءت
نوع
على الترتيب على الترتيب. لا، أنا كأني خيل إلي أن الحديث من تعقبات الدارقطني. نعم.
أحسن الله عليكم. قلت ففيه نوع اتصال، ولذلك استجاز ابن جريج أن يقول فيه أخبرنا، لكن البخاري ما أخرجه إلا على أنه من رواية عطاء بن أبي رباح، وأما الخراساني فليس من شرطه لأنه لم يسمع من ابن عباس، لكن لقائل أن يقول هذا ليس بقاطع في أن عطاء المذكور هو الخراساني، فإن ثبوتهما في تفسيره لا يمنع أن يكون عند عطاء بن أبي رباح أيضا، فيحتمل أن يكون هذان الحديثان عن عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني جميعا والله أعلم. فهذا جواب إقناعي، وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد، ولا بد للجواد من كبوة والله المستعان. وما ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إليه الإسماعيلي، ذكر ذلك الحميدي في الجمع عن البرقاني عنه، قال وحكاه عن علي بن المديني يشير إلى القصة التي ساقها الجياني والله الموفق.
نعم، وهنا أيضا عند قوله والله المستعان كتب المحقق، انظر مقالة الحافظ رحمه الله في هذه المسألة عند شرح الحديث، وذكر 4920 من الفتح، وفي ترجمة عطاء بن أبي مسلم الخراساني من كتابه تهذيب التهذيب. نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى من كتاب الأطعمة، الحديث 82، قال الدارقطني أخرج البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن وهب بن كيسان قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبة عمر بن أبي سلمة، قال سم الله وكل مما
ومعه
يليك. وهذا
ربيبه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليكم. قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وكل مما يليك. وهذا الحديث أرسله مالك في الموطأ ووصله عنه خالد بن مخلد ويحيى بن صالح وهو صحيح متصل. وقد رواه محمد بن عمرو بن حلحلة وغيره عن وهب بن كيسان عن عمر متصلا. أخرجه البخاري إلا أنه لم يخرج حديث من وصله عن مالك. قلت إنما أخرج البخاري حديث مالك إثر حديث محمد بن عمرو بن حلحلة ليبين موضع الخلاف فيه. وقد أخرجه النسائي موصولا عن خالد بن مخلد ومرسلا عن قتيبة كلاهما عن مالك، والمشهور عن مالك إرساله كعادته. قال رحمه الله تعالى من الذبائح الحديث 83. قال الدارقطني أخرج البخاري حديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية لكعب بن مالك وعن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب، وعن جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك. الحديث في الذبح بالمروة. قال ورواه الليث عن نافع عن سمع رجل من الأنصار يخبر عبد الله، وهذا اختلاف بين. وقد أخرجه. قال الدارقطني وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه، اختلف فيه على عبيد الله وعلى يحيى بن سعيد وعلى أيوب وعلى إسماعيل بن أمية وعلى إسماعيل بن أمية وعلى موسى بن عقبة وعلى غيرهم. وقيل فيه عن نافع عن ابن عمر ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. قلت هو كما قال وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف. الحديث 84. قال الدارقطني وأخرج حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ورواه عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولم يتابع عليه عدي، وتابع أبا بشر المنهال بن عمرو وغيره. وحديث عدي وهم. قلت قد ذكر البخاري حديث عدي تعليقا ووصله مسلم، وعندي أنه حديث آخر غير حديث أبي بشر لاختلاف المتنين لفظا ومعنى. الحديث 85. قال عبد الغني بن سعيد الحافظ روى البخاري عن مسدد عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت رافع بن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ الحديث. قال وأخطأ أبو الأحوص في هذا حيث قال عن أبيه عن جده، وقد حذف البخاري في الصحيح قوله عن أبيه فصار عن عباية عن جده رافع، وهو الصواب. قال وهذا أصل يعمل عليه من بعد البخاري، إذا وقع له خطأ في الحديث لم يسقطه، وهذا إنما يصلح في النقصان لا في الزيادة. قال أبو علي الغسالي إنما تكلم عبد الغني على ما وقع له من رواية أبي علي بن السكن ظن أنه من عمل البخاري، وإنما هو من عمل ابن السكن، فإنه في رواية أبي ذر عن شيوخه وفي رواية الأصيلي عن شيخيه بإثبات قوله عن أبيه، وكذا هو في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي الأحوص وقال لم يقل أحد عن أبيه غير أبي الأحوص. ورواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم عن سعيد بن مسروق فلم يقول عن أبيه. قلت قد أخرج البخاري الوجهين، ولا بعد في أن يكون عباية سمعه من جده مع أبيه فذكر أباه فيه، والذي يجري على قواعد النقاد أن حديث أبي الأحوص من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم.
هذا أول حديث يذكر فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى من كتاب الطب الحديث 86. قال الدارقطني وأخرج جميعا حديث الزبيدي عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية بها سفعة فقال استرقوا لها. وقد رواه كيف سيدنا؟ أم اسمه؟
استرقوا
أنا
اطلبوا
سلام
من
الله.
يرقيه.
نعم. فقال استرقوا لها. وقد رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلا، ورواه يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة مرسلا، وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد ولم يصنع شيئا، قلت وهو ضعيف. وأما رواية عقيل عقيل وأما رواية
هو
عقيل
ضعيف،
فقد أشار إليه.
يقصد عبد الرحمن بن إسحاق.
نعم، أحسن
نعم.
الله إليكم. وأما رواية عقيل فقد أشار إليها البخاري، إلا أن راويها عنه ليس بحافظ، وحديث الزبيدي رواه عنه ثقتان فكان هو المعتمد. قال رحمه الله تعالى من كتاب اللباس: حديث نقش الخاتم هو طرف من حديث أنس في الزكاة. الحديث 87. قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث الثقفي عن أيوب عن عكرمة في قصة امرأة رفاعة القرظي، وفيه ذكر عائشة رضي الله عنها، ولكنه مرسل، وكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب. قلت سياقه يقتضي أنه من رواية عكرمة عن عائشة رضي الله عنهما، فإن لفظه عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي.
السبيل.
قالت عائشة، نعم أحسن الله عليكم، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة وعليها خمار أخضر فذكره. فهذا ظاهر في ذلك، إلا أن أكثر السياق صورته الإرسال.
صورته
صورته الإرسال. نعم بسم الله. وإنما قصد البخاري منه ذكر الثياب الخضر لأنه أورده في باب الثياب الخضر. وأما أصل قصة رفاعة وامرأته فمخرجة عنده في النكاح في مكانها من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. الحديث الحديث 88. قال الدارقطني اتفق على إخراج حديث أبي عثمان، قال كتب إلينا عمر في الحرير إلا موضع إصبع، وهذا لم يسمعه أبو عثمان من عمر، لكنه حجة في قبول الإجازة. قلت قد تقدم نظير هذا الكلام في حديث أبي النضر عن ابن أبي أوفى. الحديث 89. قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث ثابت عن ابن الزبير قال قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا لم يسمعه ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من عمر. قلت هذا تعقب ضعيف، فإن ابن الزبير صحابي، فهبه أرسل فكان ماذا؟ وكم في الصحيح من مرسل صحابي؟ وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك، إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم، ولا يعتد بمخالفته، والله أعلم. وقد خرج البخاري حديث ابن الزبير عن عمر تلو حديث ثابت عن ابن الزبير، فما بقي للاعتراض وجه. قال رحمه الله تعالى من كتاب الأدب الحديث 90. قال الدارقطني وأخرج البخاري عن سعد بن حفص عن شيبان عن منصور عن المسيب بن رافع عن الوراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. الحديث وهذا غير محفوظ عن المسيب، وإنما رواه شيبان عن منصور عن الشعبي عن وراد، كذا قال عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد المروذي وغيرهما، وكذلك قال جرير عن منصور عن الشعبي، والذي عند منصور عن المسيب عن وراد حديث كان يقول في دبر الصلاة والدعاء لا إله إلا الله. الحديث فلعله اشتبه على سعد بن حفص. قلت أما حديث جرير عن منصور فهو كما قال عن الشعبي، وأما حديث عبيد الله بن موسى عن شيبان فاختلف عليه فيه، فرواه مسلم في صحيحه من حديثه كما قال الدارقطني، وكذا رواه أبو عوانة في صحيحه عن أبي أمية عن عبيد الله بن موسى، لكن قد رواه الإسماعيلي في مستخرجه من طريقين عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور عن المسيب كما قال البخاري عن سعيد بن حفص. فعلى هذا يقوى الظن بأنه كان عند شيبان عن منصور عن الشعبي والمسيب معا، ولا ينسب سعد بن حفص إلى الوهم مع متابعة إسحاق بن سيار النصيبي. نعم، مع متابعة إسحاق بن سيار النصيبي له عن عبيد الله بن موسى عن شيبان، والله أعلم. الحديث 91. قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال وتابعه شبابة وأسد بن موسى، وقال عثمان بن عمر وحميد بن الأسود وغير واحد عن ابن أبي ذئب عن المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ورواه يزيد بن هارون وحجاج بن محمد وأبو النضر عن ابن أبي ذئب كما قال عاصم بن علي. قلت ترجح عند البخاري أنه عند ابن أبي ذئب على الوجهين فذكرهما. الحديث 92. قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة. قال الدارقطني يحيى بن أبي كثير مدلس، ويشبه أن يكون قول عكرمة أولى لأنه زاد رجلا وهو ثقة. قلت قد أخرج البخاري طريق عكرمة تعليقا فهو عنده على الاحتمال والله أعلم. الحديث 93. قال الإسماعيلي أخرج البخاري عن إسحاق عن أبي المغيرة قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقاملك فليتصدق. قال ولم يقل فيه أحد عن الأوزاعي حدثني الزهري إلا أبو المغيرة. وقد رواه الوليد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري وعن عنا. ورواه بشر بن بكر عن الأوزاعي قال بلغني عن الزهري قال وأبو المغيرة وبشر بن بكر صدوق قال إلا أن بشرا كان يغوص على مثل هذا. قلت ورواه عقبة بن علقمة البيروتي عن الأوزاعي كما قال بشر بن بكر سواء. روينا في الجزء الثالث من حديث ابن عباس الأصم قال حدثنا نعم صلى الله عليكم رويناه في الجزء الثالث من حديث ابن عباس الأصم قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد عن عقبة به، وهذا من المواضع الدقيقة، ولكن الحديث في الأصل صحيح عن الزهري. ولكن الحديث في الأصل صحيح عن الزهري، قد أخرجه البخاري من حديث معمر وعقيل عنه والله أعلم. الحديث 94. قال الدارقطني ما ملخصه إن الشيخين أخرجا حديث الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري المرء مع من أحب، وأخرجه من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أيضا، وطريقان محفوظان عن الأعمش. قلت فلا معنى لاستدراكه. الحديث 95. قال الدارقطني أخرج البخاري حديث معمر عن الزهري عن أبي المسيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال حزن. وأخرجه من حديث هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب أن جده حزن، وهذا مرسل. وكذا قال قتادة علي بن زيد وابن سعيد بن المسيب.
فكل كذا وقع في الأصول الذي في التتبع للدارقطني صد كذا، وكذلك قال قتادة وعلي بن زيد عن ابن المسيب.
بسم الله. قلت هذا على ما قررناه فيما قبل أن البخاري يعتمد هذه الصيغة إذا حفت بها قرينة تقتضي الاتصال، ولا سيما وقد وصله الزهري صريحا فأخرج الوجهين على الاحتمال والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج فقال فيه عن أبيه عن جده أيضا أخرجه الإسماعيلي من طريقه.
كأني السطر من أول قوله وقد رواه إلى النهاية أضافها بعدما انتهى من الكلام في مراجعة أو مثل هذا. نعم يريحك الشيخ شريف.
نعم سيدنا
جزاك الله خيرا.
آمين وياكم سيدنا.
أحسن الله عليكم سيدنا. أحسن الله عليكم سيدنا. من أول من كتاب الدعوات.
نعم
صلى الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حافظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال من كتاب الدعوات الحديث 96. قال الدارقطني وأخرج حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه. وقد اختلف فيه على عبيد الله فرواه جماعة من أصحابه هكذا، ورواه يحيى القطان وابن المبارك وغير واحد عن عبيد الله لم يقولوا عن أبيه، وكذا رواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قلت جواب مثل هذا التعليل تقدم في الحديث الثاني، وقد أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى الاختلاف فيه على عبيد الله وعلى سعيد فلا استدراك عليه. قال رحمه الله: من كتاب الرقاق، الحديث 97. قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين فقال: هو من أهل النار. الحديث. وفيه إن العبد ليعمل فما يرى الناس عمل أهل الجنة. نعم، عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس، إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. قال: وقد رواه ابن أبي حازم ويعقوب ابن عبد الرحمن وسعيد الجمحي عن أبي حازم فلم يقولوا في آخره: وإنما الأعمال بالخواتيم. قلت: زادها أبو غسان وهو ثقة حافظ فاعتمده البخاري. الحديث 98. قال الدارقطني: أخرج البخاري رحمه الله حديث أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يريد علي، نعم، يريد علي الحوض رهط من أصحابي. الحديث. وعن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس مثله، لكن قال: عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن أبي هريرة. وقال شعيب وعقيل عن الزهري: كان أبو هريرة يحدث. وقال الزبيدي عن الزهري عن أبي جعفر محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الدارقطني: ورواه معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة، ولو كان عن سعيد بن المسيب لم يكن عنه الزهري ولا صرح به. قلت: يحتمل أن يكون النسيان طرأ فيه على معمر. وأما رواية الزبيدي فإنه إسناد آخر للحديث، وقد بيّن البخاري رحمه الله وجوه الاختلاف فيه إلا طريق معمر فلم يعتد بها. قال رحمه الله: من النذور. الحديث 99. قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قام أبو إسرائيل. الحديث. وقد رواه الثقفي وابن علية عن أيوب مرسلا. قلت: قد أشار البخاري إلى الخلاف فيه واعتمد حديث وهيب لحفظه. قال رحمه الله: من الحدود. الحديث 100. قال الدارقطني: أخرج حديث بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابن جابر عن أبيه عن أبي بردة ابن نيار. نعم، حسن الله عليكم سيدنا. عن أبي بردة ابن نيار حديث لا يجلد فوق 10 أسواط. وقد خالفه الليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب فروياه عن يزيد ابن أبي حبيب عن بكير فلم يقول عن أبيه. وقال مسلم ابن أبي مريم عن ابن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقول عمرو بن الحارث صحيح لأنه ثقة. وزاد رجلا وقد تابعه أسامة بن زيد عن بكير. قلت: أخرج البخاري الأوجه كلها إلا رواية أسامة، واقتصر مسلم على حديث عمرو بن الحارث عن بكير. قال رحمه الله: من التعبير. الحديث 100. قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: من صور صورة. ورواه خالد وهشام عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا، وقال قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة موقوفا، واختلف عليهم فيه. قلت: تعارض الوقف والرفع فيه لا أثر له، لأن حكمه الرفع. وقد أشار البخاري
حكمه
عفوا أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. لأن حكمه الرفع، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى الخلاف فيه على عكرمة عن ابن عباس أو عن أبي هريرة، والراجح عنده أنه عن ابن عباس والله أعلم. قال رحمه الله: من الفتن الحديث الثاني بعد المئة. قال الدارقطني: وأخرج حديث عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويلقى الشح الحديث. وقد تابع حماد بن زيد عبد الأعلى وخالفهما عبد الرزاق عن معمر فأرسله ولم يذكر أبا هريرة. ويقال إن معمرا حدث بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في بعضها، وقد خالفه فيه شعيب ويونس والليث بن سعد وابن أخي الزهري، رووه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، وقد أخرج حديث حميد أيضا. قلت: الزهري صاحب حديث، فلا استبعاد أن يكون عنده عن حميد وسعيد جميعا. والظاهر أن البخاري رحمه الله أخرجه على الاحتمال كما تقدم في نظائره من كتاب الأحكام. الحديث الثالث والمئة. قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون خزيا وندامة الحديث. وقد رواه عبد الحميد ابن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. قلت: قد أخرجه البخاري على أثر حديث ابن أبي ذئب، فهو عنده على الاحتمال، لأن ابن أبي ذئب زاد على عبد الحميد في الرفع، وعبد الحميد زاد على ابن أبي ذئب في الإسناد. نعم، زاد على ابن أبي ذئب في الإسناد رجلا، لكن صنيعه يشعر بترجيح رواية ابن أبي ذئب لحفظه. الحديث الرابع والمئة. قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث ابن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد فرق بين المتلاعنين، وهذا مما وهم فيه ابن عيينة، لأن أصحاب الزهري قالوا: فطلقها قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فراقه إياها سنة، فلم يقل أحد منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. قلت: لم أره عند البخاري بتمامه، وإنما ذكر بهذا الإسناد طرفا منه، وكأنه اختصره لهذه العلة، فبطل الاعتراض عليه. الحديث الخامس والمئة. قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان له بطانتان، وتابعه يحيى وابن أبي عتيق. وكذا قال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة، وقال شعيب عن الزهري مثله إلا أنه وقفه. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب. قلت: حكى البخاري هذه الأوجه كلها، وكأنه ترجح عنده طريق أبي سلمة عن أبي سعيد، فإن أكثر أصحاب الزهري رووه كذلك، ولأن الزهري أحفظ من صفوان بن سليم، فالله أعلم. قال رحمه الله من كتاب التمني. الحديث السادس والمئة. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال الحديث. قال أبو مسعود: هكذا في صحيح البخاري، لم يذكر كيف يروي شعيب هذا الحديث عن الزهري، وإردافه له بحديث الليث يوهم أنهما سواء، وليس كذلك، بل شعيب يرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد أخرجه البخاري في الصيام على الصواب. قال أبو علي الغساني: هذا تنبيه حسن جدا، ويمكن أن يكون البخاري اكتفى بما ذكره في الصيام، لكن هذا النظم فيه التباس. قلت: صدق أبو علي، والذي عندي أن الإسناد الأول سقطت منه كلمة واحدة، وهي قوله عن أبي سلمة، ثم حوله برواية الليث، وبهذا يرتفع اللبس، والله أعلم. قال رحمه الله من كتاب التوحيد الحديث 600. قال البخاري رحمه الله وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أوله لا تفاضل بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بالعرش اختصره وتعقبه أبو مسعود بأن المعروف رواية الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد تكلمنا عليه في الفصل الذي مضى في أحكام التعليق بما يغني عن الإعادة. الحديث 800. قال البخاري رحمه الله حدثنا ميسر نعم قال حدثنا نعم أحسن الله عليكم سيدنا حدثنا يسارة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله. الحديث. قال أبو مسعود سقط منه رجل بين إبراهيم بن سعد والزهري وقد رواه مسلم على الصواب عن عمرو بن محمد الناقد وغيره عن يعقوب بن إبراهيم نعم أحسن الله عليكم سيدنا وغيره عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري والله أعلم. الحديث 900. حديث عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعري عن عبد الله في قصة حصار الطائف اختلف فيه على ابن عيينة في اسم والد عبد الله هل هو عمر بن الخطاب أو عمرو بن العاص فوقع في أكثر النسخ من صحيح البخاري عبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب وفي بعضها ابن عمر وقال أبو نعيم الأصبهاني نعم عفوا السلام الله عليكم وفي بعضها ابن عمرو وقال أبو نعيم الأصبهاني أخرجه الحميدي وأبو خيثمة في مسنديهما في مسند ابن عمر بن الخطاب وقال أبو عوانة الإسفرايني رواه جماعة ممن يفهم ويضبط عن ابن عيينة كذلك وكذا كان يقول قدماء أصحاب ابن عيينة عنه والمتأخرون منهم يقولون عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومنهم من لا ينسبه كذا وقع عند النسائي والاضطراب فيه من سفيان وقال أبو علي الجياني حدث به علي بن المديني عن سفيان فقال عبد الله بن عمرو فرد ذلك عليه حامد بن يحيى البلخي فرجع إليه صوب الدارقطني في العلل قول من قال ابن عمر قلت ليس في التعليل بذلك كبير تأثير والله أعلم. الحديث 900. أخرج البخاري رحمه الله
من النقص أنه لم يعقب على الحديث 800 من الحديث اللي هو قبل هذا 800 لم يتحدث الحافظ المحقق نعم
اعتبارا بما فات من ردود وأن البخاري إذا أخرج هذا فإنما يخرجه على الاحتمال والمتن معروف من طرق أخرى
نعم
هو لم يرد أن يطول في هذا يعني.
كما هي العادة الحديث. من الربع الأخير من الكلام أنه صار يجمل يعني حالة على ما مضى
لأنه اعتمد على أن القارئ قرأ الفصل بتمامه يعني يريد أن يعيد مثل هذا وهنا في الحديث 900 يقول أن هذا التعليل ليس مؤثرا أو ليس له كبير تأثير لأن طبعا الاختلاف في اسم الصحابي
نعم.
لا يضر
نعم
نعم السلام عليكم قال رحمه الله: الحديث العاشر والمئة. أخرج البخاري في أواخر الكتاب حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في الإسراء بطوله، وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه. أما الإسناد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة، والزهري يجعله عن أنس عن أبي ذر، وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة، لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري، وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المنكرة. وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت، وقال في آخره: فزاد ونقص وقدم وأخر. وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديث شريك هذا، وانتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر، فصنف فيه جزءا، وسنذكر ما يتعلق به مستوفا عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. قال رحمه الله: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما ومرقوما عليه رقم مسلم، وهو صورة ميم، وعدة ذلك 32 حديثا. فأرى
إذن رسمة ميم بين قوسين هذه مع الخاء يبقى من عمل الحافظ يعني.
الله عليكم السلام.
هنا كان سبق تعجلت في بداية الأحاديث وقرأت ما في أعلى النسخة المكتوب الفصل الثامن، الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري. طبعا هو ده اختصار، وإلا فهو في أول الفصل ذكر الدارقطني قال وغيره من النقاد كما قال هنا يعني الحفاظ النقاد العارفون، يعني الدارقطني وغيره. وأظن جملتهم كده كم؟ خمسة؟ من أورد له يعني؟
هو أورد للدارقطني،
نعم،
وأبي مسعود الدمشقي،
نعم،
وعلي الغساني الجياني، وأورد لعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، وأورد للخطيب انتقادا واحدا كما هو لسعيد أيضا. الخطيب كان أورد لي انتقاد قبل أن يورد انتقاد عبد الغني بن سعيد الأزدي.
ده في حديث كم يعني لم أتفت إليه؟
يعني حضرتك حديث
في مجلس اليوم؟
في مجلس اليوم نعم.
نعم.
عند حديث 73.
نعم.
قال الخطيب كذا، ثم قال وخفيت هذه العلة على البخاري.
نعم. وكذلك الإسماعيلي.
لكن هو في حديث آخر انتقد ابن حزم يكون.
نعم. حديث آخر.
لا أقول إن في حديث آخر منتقد لم يذكره ابن حجر، وحديث أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا
يعني غير الأحاديث المذكورة هنا. نعم.
وحديث أنا كنت أنتظر أنه يأتي في كتاب التوحيد، وحديث أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا.
نعم، حديث المشهور اللي هو فيه القلب ده.
لا أذكر من الذي انتقده، لكن يعني هو موجود في الكتب التي يعني في رسالة دكتوراه في السعودية في المملكة اسمها الأحاديث المتوهم إشكالها في الصحيحين.
نعم.
لبعض الدكاترة السعوديين، لكن لا أذكر اسمه الآن. ذكر أن هناك من الأئمة من انتقدوا هذا الحديث، لأن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا، لكن الرد طبعا أن البخاري أخرج هذه الروايات متفرقة في عدة أبواب، وهذا اللفظ أخرجه في باب من الأبواب، فدل على أنه يعلم أن هذا اللفظ قد تفرد به الراوي وأنه معلول، لكنه أخذ من الحديث ما يريده، لأنه بوابه في باب إن رحمة الله قريب من المحسنين، فلا علاقة له لا بإنشاء الخلق ولا بال، يعني هو يأخذ من الحديث وإن أورده بعلته يأخذ ما يريد أن يبوب عليه، وهذا من طريقته.
نعم.
طالما هو
أخرج
الحديث
كنا قرأنا رسالة لمحمد ابن رسول البرزنجي اسمها القول المختار في حديث حاجة الجنة والنار، فتكلم
البرزنجي هذا
وهو ممن ينقل عن الفتح بتلخيص واهتمام. نعم
نعم
تفضل سيدنا تفضل.
نعم
صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
الشيخ حمد لو في زيادة على ذلك.
وفقط ينتهي أخونا الأستاذ الشريف من الفصل، نريد يعني أن نلخص بعض القواعد التي سار عليها ابن حجر في هذا الفصل، حتى يعني نكون قد استوفينا في ذهننا هذه القواعد حتى لا تنسى، يعني قواعد سريعة إن شاء الله.
يبقى احنا قلنا الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي والجياني وعبد الغني والخطيب وأبو بكر الإسماعيلي، هؤلاء ستة، في زيادة عنهم؟ أظن هؤلاء يعني.
نعم.
أظن هؤلاء فقط يعني. هنا في الحديث العاشر والمئة الأخير ده اللي هو يقول أخرج البخاري في أواخر الكتاب اللي هو حديث الإسراء. وذكر فيه من الذي انتقد.
ذكر فيه من؟
من الذي انتقد فيما ذكره؟ وطبعا انتقد هذا الحديث يعني كثرة من
لا لم يذكر. هو منتقد وذكر هنا ابن حزم
مسلم؟
والقاضي عياض.
وأعلاهم مسلم؟
لا، مسلم لم ينتقده، مسلم إنما أخرج إسناده فقط ولم يخرج المتن. يعني مسلم حضرتك عارف ان هو بيخرج
فقط تلو حديث ثابت وقال في اخره فزاد ونقص وقدم واخر، الا يتوجه صنيعه هذا الى البخاري؟ والبخاري طبعا اصل يمشي هو عليه فيما قيل او هو على علم به ولا ريب.
نعم صحيح، لانه اصلا مسلم اعلم بطريقه البخاري، وان هو لا يقصد أن يشير إلى إعلال الحديث ردا على البخاري، لأن مسلم فاهم كويس قوي أن البخاري إنما أخرج هذه الرواية على علتها التي يعرفها جيدا، لأنها قد سبق وأخرج غيرها من الأسانيد والمتون التي فيها نفس القصة، قصة الإسراء. ودي طريقة البخاري، هي نفس المسألة، نفس مسألة ما انتقد عليه من حديث أنه ينشئ القلب. لماذا رب العزة قال في المفرق قد قد، والبخاري أخرج الأحاديث التي لا علاقة فيها في أكثر من موضع، نفس الكلام في قصة الإسراء، فلما يخرج إسناد يكون فيه علة سواء في المتن زي حديث شريك هنا أو في الإسناد، فهو يكتفي بأنني قد أوردت لك الحديث السالم من العلل، وهذا إنما أوردته لإثبات المعرفة، لكن أردت أن أخذ منه شيئا غير موجود في بقية الأحاديث. دي طريقته يعني. ومسلم يعني أشار إلى ذلك في لفظ مختصر، لكن لم يرد أن يرد على البخاري بهذا، لأنه فاهم دي طريقة المحدثين أصلا. ثم أن هناك أمر مهم جدا، وهو إن أبو زرع الرازي لما صنف مسلم كتابه عاب على مسلم أنه أخرج عن جماعة من الضعفاء، فقال يعني أمثال فلان وفلان وفلان. ودي نقطة مهمة. فمسلم لما بلغه انتقاد أبي زرعة الرازي أنه لماذا أودع في كتابه الذي وسمه بالصحة أسانيد لفلان وفلان وفلان، فقال مسلم أنه أورد هذه الأسانيد والحديث معروف من حديث الثقات. كان الدكتور أحمد معبد الله يحفظه كان تكلم على هذه المسألة وقال إن مسلم إنما لم يستطع أن يورد الأحاديث هذه من طريق الثقات وإنما أوردها من طريق من تكلم فيهم، لأن مسلم لم يكن قد أخذ هذه الأحاديث مباشرة عن هؤلاء الثقات، فاضطر إلى أن يرويها من طريق الضعفاء مع العلم أنها معروفة من حديث هؤلاء الثقات. وده أحيانا لما يكون المحدث على رغم حفظه وسعة حديثه يعني قد لا توجد عنده بعض الأسانيد فيضطر إلى أن يحيد عنها إلى ما توفر لديه، وإن قلت في الرتبة وقلت في الدرجة لأنه يعني يريد أن يروي بعلو، والحديث معروف
يعني
من طريق الثقات.
يعني يؤثر هذا لعلوه على أنه ينزل مع صحة الحديث مع صحة الإسناد؟
لأن هو الحديث معروف، الحديث يعني المفترض أنه هو معروف فلا اعتراض عليه. أنا لم آتي لك بمتن أتفرد به ولا متن مستنكر أو متن فيه خلاف بين المحدثين، إنما أتيت لك به وأنت تسلم بالمتن لكن تنتقد علي السند. فهذا أيضا من مما يرد به على الانتقاد على الصحيحين.
يكمل فقط هنا واختصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه جزءا قال وسنذكر ما يتعلق به مستوفا عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه.
أفل أنا ما يأتي له في كتاب الرحيم.
نعم، هذا بالنسبة لحديث شريك.
شريك
طيب، يكمل الشيخ شريف ونتوقف مرة أخرى مع الإجمال إن شاء الله.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما، ومرقوما عليه رقم مسلم وهو صورة ميم، وعدة ذلك 32 حديثا، فأفراده منها 78 فقط، وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف كما شرحته مجملا، كما شرحته مجملا في أول الفصل، وأوضحته مبينا إثر كل حديث منها. وإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف، على كل مصنف، على نعم صلى الله عليه وسلم، على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية. فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان عليه التكلان. وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على شرطه في تتبعه من هذا الكتاب، فقد أوردتها في أماكنها من الشرح لتكميل الفائدة مع التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة.
وهي على شرط من؟ هي على شرط الدارقطني في الانتقاد يعني؟
على شرطه في تتبعه، شرطه في كتابه، إنه نعم. ذكر شرطه في أول كتاب التتبع والإلزامات.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: مع التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة كما تقدم لئلا يستدركها من لا يفهم، وإنما اقتصرت على ما ذكرته عن الدارقطني على الاستيعاب، فإني أردت أن يكون عنوانا لغيره، لأنه الإمام المقدم في هذا الفن، وكتابه في هذا النوع أوسع، أوسع وأوعب، وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره قليلا على سبيل الأمثلة والله أعلم.
وقد ذكرت في أثناء ما ذكره.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت
عن غيره
في أثناء
قليلا.
نعم.
فأنا أردت أن أفصل في أفصل الكلام يعني حتى لا يكون الذي ذكر هؤلاء الغير هم الدارقطني هو الدارقطني. فكأن والله أعلم في العبارة تقديم وتأخير كان يستحق. وقد ذكرت في أثناء ما ذكره يعني الدارقطني عن غيره قليلا، عن غير الدارقطني قليلا على سبيل الأمثلة، وهو ما ذكره يعني عن الدمشقي والجياني
كان حل ذلك أن يضع المحقق في أثناء ما ذكره بين معترضتين.
صحيح. وقد ذكرت وجملة اعتراضية بقى في أثناء ما ذكره عن غيره قليلا على سبيل الأمثلة.
قال إن طبعا الفصل مبني على سياق كلام الدارقطني.
نعم.
فذكر أحيانا لأبي علي وأبي مسعود وغيرهم.
نعم.
هو خلاصة الأمر لمن يريد أن يتكلم. نعم. الله يحفظك. خلاصة الأمر لمن يريد أن يتكلم عن البخاري بإنصاف، إحنا يعني الأحاديث الموجودة في الصحيح بالمكرر فهو 7000. تمام. أما ذكر المصطلح يعني وغيره.
نعم.
فالذي انتقده الدارقطني وغيره هنا 110.
نعم.
هذه 110 ابن حضر يعني لم يصل إلى جواب في 4 منها أو 5 على أكثر تقدير، يعني قال أن الجواب فيها عنها في تكلف أو تعسف، يعني سلم هذا الانتقاد في 4 أحاديث أو 5 أحاديث. تمام. فانظر إلى 5 أحاديث في وسط 7000 ويزيد، ثم إن هذه 5 أيضا لو أردنا أن يعني نذكر عذر البخاري فيها لوجدنا أحيانا أنه يذكرها في أبواب لا تتعلق بالأحكام الشرعية، يعني مسألة مثلا عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني، وإن هو ما ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء بن أبي رباح، والبخاري ذكر أنه عن عطاء بن أبي رباح والصواب أنه عن عطاء الخراساني. طيب في النهاية ده أصلا في كتاب التفسير، والتفسير مما يتسامح فيه، يعني هناك أعذار أيضا للبخاري في إخراج مثل هذا، لكن العذر الأكبر في إخراج ما لم يستطع ابن حجر أن يرد عليه وهي 4 أو 5 أحاديث في وسط 7000 ويزيد، أن البخارية ما أخرج متنا من هذه المتون التي لم يستطع ابن حجر الجواب عنها إلا ولها من الشواهد والمتابعات في كتابه أو في الكتب الأخرى التي اشترطت الصحة ما يؤيدها، فليس الانتقاد في المتون. فأي إنسان يقول أن في صحيح البخاري هناك متن معين أو حديث لا نستطيع أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، إنما كلام العلماء مع البخاري في هذه النسبة القليلة من مجموع أحاديثه في الأسانيد، في الوصل والإرسال، في الوقف والرفع، في الإرسال الخفي والمتصل، في المزيد في متصل الأسانيد وغير ذلك، يعني في اصطلاحات فنية دقيقة لا تضر المتن في نهاية الأمر. فهذا يعني بالنسبة للنظر بعين الإنصاف إلى جملة الكتاب. لكن هو ابن حجر لما أراد أنه يجيب عما أجاب عنه في هذه الأحاديث اعتمد عدة طرق، من هذه الطرق أن البخاري إنما يخرج الوجهين المختلفين للمعرفة، يعني هو الآن يخرج الوجه الصواب ونجده يخرج الوجه الخطأ، إنما يفعل ذلك للمعرفة وعلى وصنيع يثبت أنه قد رجح وجها من الوجهين، لأن البخاري مش مجرد سرد الأحاديث الصحيحة، البخاري يدخل أيضا في الكتب التي تذكر علل الأحاديث، ودي مهمة. يعني البخاري أيضا تستطيع أن تستخرج منه أحاديث يعني ذكرت لإبراز علتها، لكن هو لا يصرح يقول العلة كذا، إنما صنيعه هو الذي يصرح، وهذا يعرف بتتبع صنيعه واستقراء طريقته في إخراج الأسانيد. فهذا من طرق ابن حجر في الإجابة عن هذه الأحاديث. أيضا البخاري لو الحديث في علة أو الإسناد في علة نجده يعلقه، يقول قال، ولا يسنده كما هي عادته في صلب الصحيح. فمجرد تعليق البخاري للحديث هذا ينتبه لأن هذا الحديث يعني إنما علقه لأغراض، منها أن الإسناد فيه علة فلم يسنده على شرطه، وإنما قال أنه يعني إنما علقه بلفظ قال أو عن فلان وهكذا، فهذا لا يعترض عليه أبدا لأنه ليس على شرطه أصلا. ومنها أيضا أن ابن حجر إذا أراد أن يثبت صحة ما أخرجه البخاري رغم أن هناك اختلاف بين الرواة في الإسناد، فإنه يستدل على صحة إخراج البخاري لوجه من أوجه الاختلاف بأن هناك من اشترط الصحة تابع البخاري على ذلك. من الذي اشترط الصحة؟ مسلم أو ابن حبان أو ابن خزيمة أو أبو عوان الإسرائيلي أو أبو بكر الإسماعيلي، هؤلاء كلهم اشترطوا الصحة في كتبهم. فإذا وجدنا من اشترط الصحة قد وافق البخاري على إخراج الوجه المختلف فيه، فهذا من طرق الجواب عن الاعتراض على البخاري. دي من طريقة ابن حجر في هذا. أيضا ابن حجر لما أكثر الأحاديث بيبقى فيها اضطراب، الأحاديث المنتقدة على البخاري في اضطراب، إن رواه فلان مرسلا، وراه فلان موصولا، وراه فلان بذكر هذا، وراه فلان بإسقاط هذا. ماذا يفعل ابن حجر؟ من طرقه إما أن يرجح، والترجيح هذا يعتمد على طرق كثيرة لا داعي لذكرها الآن، أو أنه يجمع بين هذه الطرق وينفي دعوى الاضطراب بأن يقول يحتمل أن الراوي رواه على الوجهين، يعني يكون مثلا سعيد المقبري أخذ هذا عن أبي هريرة، وسعيد بن سعيد أخذه عن أبيه عن أبي هريرة، فيقول أن سعيد بن سعيد هذا سمع من أبيه وسمع أيضا من أبي هريرة، فيكون قد رواه على الوجهين. فهذه أيضا طريقة ابن حجر في دفع الاضطراب الموجود بأن الراوي يحتمل أنه قد أخذه على الوجهين. أيضا ابن حجر يعترف بأن البخاري له كبوة، وهذا أيضا جانب مهم جدا حتى لا يكون عندنا غلو في البخاري. البخاري بشر فلا بد أن يخطئ، فابن حجر يعترف بأن له كبوة وأن له يعني سبط قلم أو أخطأ في شيء، وهذا في موضع كما قلنا توصف بالندرة، فيعترف بذلك ابن حجر ولا يتعصب له، وإنما يجيب يعني بما تيسر له. من الأمور أيضا أن البخاري أصلا إمام حجة، يعني إذا اعترض متأخر من المتأخرين الذين حصرناه منذ قليل على البخاري، نقول لا، البخاري أصلا حجة لأنه اختار طريقنا واختار ترجيحا معينا من الأمور المختلفة. دائما اعتراض رقم عليه اللي هو فلان لم يسمع هذا من فلان، وإنما أخذه منه مولة، أو أخذه منه إجازة، أو أخذه منه مكاتبة، قرأ الكتاب وروى. فابن حجر يرد بأن البخاري حجة، وهذا دليل على أنه يرى صحة الإجازة أو صحة المكاتبة مع معرفة الخط أو صحة المناولة وغير ذلك. فالبخاري أصلا حجة، فطبعا عندما يختار شيء اختلف معه غيره فلا اعتراض على البخاري، هذا اجتهاده وهذا اختياره، فلا اعترض عليه بمثل ذلك. فيعني القواعد كثيرة، لكن أنا لا أريد أنني أطيل، لمن يريد أن يحصرها في هذا الفصل يخرج بقواعد مهمة جدا تصلح في باب الدفاع عن السنة عامة. يعني جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
آمين. أحسن الله إليكم.
كتب الله وجهكم.
آمين.
سبحانك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله نكون بدنا في اللقاء القادم من عند الفصل التاسع في الرواة الذين طعن فيهم. نعم، النقاد من رجال البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.